إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، الأسرة المسلمة لا بد من مراعاة أحكامها على حسب الشريعة، فإن قوام هذا المجتمع مبناه على صلاح الأسرة واستقرارها. وإننا لنرى أسرا كثيرة قد هددت بل قد قوضت أركانها، وفارق الزوج زوجته، وفارقت الزوجة زوجها، وأصبح الأولاد مشردين بلا أب يرعى وبلا أم تحتضن، للحظة غضب دفعت الزوج إلى أن يطلق، والطلاق كلمة. فأسرة تقوم على كلمة ثم كلمة ثم كلمة، فحينئذ لا يحل للمرأة أن ترجع إلى الرجل حتى تنكح زوجا غيره، لا بد من ضبطها ولا بد من معرفة أحكامها. والعجب أيها الأحبة أنه قد لا يمر يوم إلا وفيه حالة أو حالتان أو ثلاث حالات يستفتي الناس فيها عن الطلاق بالنسبة لنا، لا أقول بالنسبة للعموم، وإلا حالات الطلاق على مدار الثانية الواحدة إذا ما أخذنا نسبة عامة بالنسبة للناس. ثم يدعي بعد ذلك الناس أنهم لا يعرفون الأحكام. والله ما كنت أقصد، والله ما كنت أريد، والله ما كنت أرغب. وهذا تلاعب بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا جهلت أحكام الطلاق التي عظم الله عز وجل شأنها في كتابه وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، حتى صار من بين صور القرآن 14 و100 صورة تسمى بصورة الطلاق، صورة من بين صور القرآن تسمى بصورة الطلاق. ما عندنا صورة البيوع، ولا عندنا صورة الربا، ولا عندنا صورة الجهاد، عندنا صورة الطلاق. دليل هذا على أحكام الطلاق وعلى أنها عظيمة وعلى أن المسلم ينبغي أن يلتفت إليها. من هذا المنطلق أيها الأحبة، أردت أن أضع مختصرا لكم في هذا الموضوع المهم، وهو موضوع الطلاق الذي بسبب الجهل به ضاعت أسر وتشتتت وضاع أولاد، وجاء الزوج نادما على ما صدر منه، ولكن لا ينفع الندم فإن الأحكام عظيمة. فصورة من بين صور القرآن تسمى بصورة الطلاق، هذا دليل على عظم هذه الأحكام. هذه المسألة الأولى. والمسألة الثانية أن صورة الطلاق على قصارها ذكر الله عز وجل فيها بتقواه كثيرا، كأنما هي صورة بلغت 200 آية و86. قال الله سبحانه وتعالى في صورة الطلاق: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال تعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فعلامة التذكير بتقوى الله في صورة لا تتجاوز صفحتين في مرات متعددة. إلا أن ذلك دعوة إلى أن يتقي الزوج ربه سبحانه وتعالى في امرأته، وأن تتقي المرأة ربها في زوجها، وأن يعلم أن حياتهما لم تعد قسمة مشتركة بينهما، وإنما دخل في القسمة ما هو أهم من ذلك، وهم أولاد وقد يكونون صغارا، وقد يحرم الولد من أمه أو الولد من أبيه في مرحلة مبكرة، فيا ترى ماذا ستكون النتائج التي تترتب على ذلك. أمة الإسلام أيها الأحبة انتبهوا بارك الله فيكم، وقفوا حذرين. وقبل أن يفكر الإنسان في الزواج فلابد أن يفكر في أحكامه، ولهذا نقل ابن عبد البر رحمه الله تعالى الإجماع على أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله فيه أولا. الزواج ليس شهوة وفقط، وليس قضاء وطر وفقط، الزواج ليس ألعوبة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والعطاق والنكاح. ليس الزواج لعبا، وليس الطلاق لعبا، وليس العطاق لعبا، أن يعتق الرجل عبدا ثم يقول كنت مستهزئا أو كنت ساخرا. أحكام عظيمة. ولهذا ويدل على ذلك أمر ثالث أو أمر رابع، أن هذه الصورة صورة الطلاق مع أن أحكامها تعم المسلمين، إلا أن الذي وجه بهذه الأحكام في مطلع الصورة هو من؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، أليس المقتضي أن يقال يا أيها النبي إذا طلقت النساء، إذا طلقت نساءك؟ أو المقتضي أن يكون يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء؟ لكن علامة قال الله عز وجل يا أيها النبي مفرد، إذا طلقتم النساء جمع. قال العلماء لأن أحكام الطلاق ليست خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لعظم هذه الأحكام وجه النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالخطاب يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. وإذا كان الخطاب شريفا فلابد أن يتوجه إلى أشرف الخلق، لذا كان الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الأحكام هذه بإجماع العلماء ليست خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي عامة لأمة الإسلام. أيها الأحبة، هذا الطلاق أمره عظيم، ولقد بين الله سبحانه وتعالى أحكامه، حال الفرقة وحال التسريح وحال الإمساك في بعض آية، فقال الله سبحانه وتعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الطلاق مرتان أي رجعيتان للرجل أن يراجع امرأته بعد الأولى والثانية، أما إذا طلق الثالثة فليس له ذلك، ولهذا من طلق مرتين فلابد أن يقف بعد ذلك، فإما أن يمسك بمعروف وإما أن يسرح بإحسان. ووقت التسريح لم يقل الله عز وجل أو تسريح بمعروف، إنما قال الله سبحانه وتعالى أو تسريح بإحسان، وهو أعلى ما يكون من المعاملات، أي إذا استحالت العشرة الزوجية بين الرجل والمرأة ولم يعد هناك مناص إلا الطلاق، فلنتذكر حينها الإحسان، ليس المعروف الذي هو أعلى أنواع المعاملة وأعلى أنواع العبودية، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فاتق الله في مرأة أظهرت لك ما لم تظهره لأحد، اتق الله في مرأة كان بطنها لك ظهرا ومحملا، اتق الله في امرأة أعطتك يوما ما من وقتها ومن جهدها فلا تراعي طبقا أو تراعي قائمة أو تراعي درهما أو تراعي دينارا، كن رجلا صاحب مروءة ولا تكن رجلا لئيما تبحث عن هذه الأشياء وقد نفرت لك بطنها ظهرا من الزمان، أو تسريح بإحسان. ولقد نوع الله سبحانه وتعالى أحكام الطلاق في القرآن كثيرا، ففي سورة البقرة ذكر الله عز وجل أحكام الطلاق، وفي سورة المفردة ذكر الله سبحانه وتعالى أحكام الطلاق، وفي سورة الأحزاب ذكر الله عز وجل أحكام الطلاق، وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر النبي أحكام الطلاق، ووضع المحدثون كتاب الطلاق، ووضع الفقهاء كتاب الطلاق، كل هذا والناس في غياب عن هذه الأحكام، ويطلق الرجل الطلاق مرة أو مرتين أو ثلاثا، ثم بعد ذلك يأتيك فيقول: أيها الشيخ، طلقت امرأتي كذا وكذا، وأنا والله أرغبها، وأنا والله أريدها، وهل يملك شيخ على وجه الأرض أن يرجع لك امرأتك وقد حرمها الله عز وجل عليك؟ قال سبحانه وتعالى: الطلاق مرتان، وليس الطلاق مئتان، إنما الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أحكام الطلاق أحكام متعددة وكثيرة ومتنوعة ومتشعبة، بل هي من أدق أحكام الفقه الإسلامي، لكن سأضع ملخصا على حسب ما يستطيع الناس أن يفهموه في هذا الباب حتى تقوم الحجة على الناس في هذا. أيها الأحبة، أيها الأحبة، لا ينبغي للإنسان أن يلجأ إلى الطلاق، بل ينبغي للإنسان أن يلجأ إلى الحلول قبل الطلاق، فإن الله تبارك وتعالى قد بين الحلول قبل الطلاق. ولا يبدأ الرجل بالطلاق أولا، إنما هذا إذا استحالت العشرة وقد بذل الزوج أقصى ما عنده من أجل أن تستقيم الحياة الزوجية، فلم يعد إلا الطلاق، فحينئذ نتكلم في الأحكام. وإلا فالله قال: والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان بما تعملون خبيرا. فالعظة والهجر والضرب غير المبرح، ثم أن تستدعي رجلا من أهلك وأن تستدعي المرأة رجلا من أهلها، حينئذ إذا أراد إصلاحا أصلحا وإذا أراد تفريقا فرقا. أربعة أمور لابد من مراعاتها: أولا، ابدأ مع زوجتك بالنصح والإرشاد والتوجيه. ابدأ، إن خالفت زوجتك وإن نشزت امرأتك وإن حصل منها شيء من الإعوجاج، فأين النصح وأين التوجيه وأين الإرشاد؟ وجه، عظها، ذكرها بالله سبحانه وتعالى، ذكرها بحقك عليها، فإنما أنت جنتها ونارها. ذكرها بكل هذه الأحكام، ذكرها بضياع الأسرة إلا جاءنا إلى الطلاق. إن كنت عاجزا أن تنصح وأن تعظ، اتصل بأحد من أهل العلم يعظ امرأتك ويعظ زوجتك، فقد ترجع المرأة مع هذا الأسلوب من الوعظ والتوجيه والإرشاد. فإن لم ترجع المرأة بعد ذلك، فهجر المرأة في المضجع. والهجر في المضجع، في المضجع، أن يكون هذا الهجر في المضجع، أي حتى يؤثر وحتى يكون فيه دوره، هجر ليس في خارج البيت، وإنما هو هجر في المضجع في داخل البيت. تهجر امرأتك داخل بيتك، داخل بيتها على الفراش، فلعل ذلك يؤدبها ولعل ذلك يرجعها إلى صوابها وإلى رشدها. فإن أبت فالضرب غير المبرح الذي لا يكسر عظما ولا يفتح رأسا ولا يفعل كذا من وكذا، وإنما هو الضرب الذي الغاية منه والمراد منه التأديب. فإن لم يأتي هذا ولا هذا ولا ذاك، فاستدعي رجلا من أهلك ورجل من أهلها، وحينئذ لعل الله سبحانه وتعالى أن يصلح بينهما. فإن حصل بعد ذلك عدم الوثاق، فالطلاق الذي يكون قد حسم أمره وعرف أيها الأحبة نهايته، وقد أخذت المرأة فرصة كبيرة أو أخذ الزوج في ذلك فرصة كبيرة وزمانا مديدا، حينئذ يكون الطلاق في محله وفي وقته. هذا لابد أن يكون قبل أن نعرض الأسرة للتشتت ونعرض الأسرة للضياع، فلابد أن نراعي أحكام الإسلام. فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان بما تعملون خبيرا. أما أحكام الطلاق فهي في كلمتين اثنتين: الكلمة الأولى لفظ الطلاق، والكلمة الثانية زمان الطلاق. فمن أراد أن يطلق وقد استحالت العشرة بينه وبين امرأته، فلا بد من مراعاة كلمتين اثنتين: لفظ الطلاق وزمان الطلاق. أما لفظ الطلاق فليطلق مرة واحدة طلقة صريحة فيقول لها أنت طالق. هذا بالنسبة لللفظ. لا علي الطلاق بالثلاثة، ولا أنت طالق مالك وشافعي وابو حنيفة، ولا أنت طالق لا يحرمك شيخ ولا يحلك شيخ، ولا أنت كذا وكذا. إنما هو طلاق صريح بلفظة بمرة واحدة أنت طالق. هذا على لفظ الطلاق. أما عن زمان الطلاق فأن يكون الطلاق في طهر لم يجامع الرجل امرأته فيه، في طهر لم يجامع الرجل امرأته فيه، أي أن المرأة إذا كانت حائضا فلا يحل له أن يطلقها، وإذا كانت في طهر طهرت من حيض ثم جمعها فلا يحل له أن يطلقها. إنما ينتظر زمانا ألا وهو أن تكون المرأة طاهرة ولم يمسها زوجها، فحينئذ إن شاء طلق. يبقى يطلق في طهر لم يجامعها فيه. فلفظ الطلاق أنت طالق، وزمان الطلاق في طهر لم يجامعها فيه. هذا هو الطلاق المشروع. إذا استحالت العشرة وقد حاول مرة ومرات وكرات ووعظ وهجر وضرب وبعث حكما من أهله وحكما من أهلها، فإذا أراد أن يطلق فبكلمتين: لفظ الطلاق أنت طالق، زمان الطلاق في طهر لم يجامع امرأته فيه. ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت حائضا، فطلق ابن عمر امرأته وكانت حائضا، فسأل عمر والد عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمسها. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء. أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر أن يقول لولده أنه يمسكها ويرجعها حتى إذا كانت زمان الطهر الذي بعد الحيض الذي لم يجامعها فيه، فإن شاء طلق وإن شاء أمسك. إذا طلق طلق قبل أن يمس أو أن يمسكها، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء. فدل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا على أن الرجل إذا أراد أن يطلق امرأته فلا بد أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. لو راعى الناس أيها الأحبة هذه الأحكام في لفظ الطلاق وفي زمان الطلاق لما وقع طلاق بهذه النسبة التي نراها في مجتمعنا الآن. فإن الرجل يطلق في اللحظة واللحظتين، يطلق الرجل اليوم وغدا، لكنه إن راعى هذا الأمر فإذا أراد أن يطلق امرأته إن كانت حائضا أمسك، لأنه طلاق بدعي طلاق محرم، هذا الطلاق محرم باتفاق أهل العلم. فإن طلق في حيض فلا يجوز هذا، لكن لابد أن يطلق في طهر. فإذا أراد أن يطلق فقالت إني حائض، فانتظر 5 أيام أو 7 أيام، أليست هذه فرصة إلى أن يراجع نفسه؟ هل الرجل يطلق بعد 7 أيام؟ أو إذا أراد أن يطلق في طهر جمعها فيه قالت لقد جمعتني بالأمس، فينتظر 20 يوما ثم من بعد حيضا ثم إذا طهرت من الحيض يعني قرابة الشهر حتى يطلق، أترونه بعد ذلك يطلق؟ سوف يقل الطلاق جدا جدا، وسوف لا يقع الطلاق إلا إذا كان مدروسا من الزوجين من الرجل والمرأة. أما الطلاق الذي يقع اليوم فإنه في لحظة غضب، ربما إذا تأخرت المرأة في إعداد الطعام طلق، أو إذا تأخرت في المجيء طلق، أو إذا رفضت له أمرا طلق، وهكذا. فتضيع الأسرة بسبب هذه الكلمات السريعات العجلات من رجل لا يحسب الأمور وعن امرأة كانت تستفز الرجل في ذلك. أما إذا طلقنا في الزمن المشروع وهو أن يكون زمان طهر لم يجامع الرجل فيه امرأته حصل خير عظيم وقلت نسبة الطلاق جدا. فإن الطلاق غالبا ما يصدر في لحظة غضب. فإذا هذا الإنسان واطمأن الإنسان واستقر الإنسان رجع عن هذه الكلمة وربما يعود بعد ذلك إن شاء الله حسنا في معاملته وحسنا في معاشرته. ولهذا غالبا ما يطلق الرجل الآن ثم يندم بعدها فورا ويأتي إلى إمام المسجد يسأله يقول منذ ساعة حصل بيني وبين امرأتي مشاجرة فطلقتها فليقع الطلاق أم لا. ولو أنه دقق في هذا وأرجو أن ينتبه إخواني لهذه المسألة. الطلاق لا بد فيه من زمن معتبر شرعا كما نص على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون في طهر لم يجامع الرجل امرأته فيه. كلمة واضحة أرجو أن نفهمها جميعا أرجو أن نعقلها جميعا. من أراد أن يطلق فمن جهة اللفظ يطلق مرة واحدة طلاقا صريحا بعيدا عن عليه الطلاق بعيدا عن طلاق ثلاثة بعيدا عن طلاق مالك وشافعي وأبي حنيفة إنما يطلق مرة واحدة ثم يراعي هذا الزمان أن يكون في طهر لم يجامع فيه. هذا هو الطلاق السني الذي إذا حسم الإنسان أمره وما بقي إلى هذا الطلاق فإنه يطلق ذلك ويكون عند مأذون حتى يسجل هذا الطلاق بحيث لا يتم التلاعب بعد ذلك من الزوجين. هذا هو الطلاق في شريعة الإسلام. ولكن مع ذلك أحدث الناس في هذا الطلاق إحداثات عظيمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد أيها الأحبة، طلاق الغضبان، كثير من الناس يسأل عن طلاق الغضبان ويظن أنه إذا غضب فطلق أن طلاقه لا يقع، ويفتيه بذلك بعض المفتين الذين لا يتقون الله سبحانه وتعالى، فبمجرد أن يقول له الزوج لقد طلقت امرأتي وأنا غضبان فيقول طلاق الغضبان لا يقع. واعلموا عباد الله أن الغضب على ثلاثة أقسام. القسم الأول غضب يغلق على الإنسان عقله فلم يعد يعي، بمعنى أنه يطلق فإن قال أنت طالق ثم هذا قالت امرأته طلقتني فيقول والله ما طلقتك ولن أطلقك، تقول وقد طلقتني الآن فيقول والله ما أدري ما أذكر ما أشعر. هذا طلاق في إغلاق، والطلاق في إغلاق لا يقع به الطلاق. فإذا طلق امرأته وقد ذهب عقله فلا يقع طلاقه حينئذ لأنه كالمجنون. الغضب الثاني غضب شديد لكنه معه شعور وإحساس، وهذا قد اختلف العلماء في وقوعه. غضب شديد جدا يكاد يقتل نفسه، يأخذ زجاجة ويريد أن يقطع يده، ولكنه يعي ويشعر الكلمة التي تخرج منه. والنوع الثالث بدايات الطلاق، غضب ضعيف لا يصل إلى هذا الحد الآخر. والصحيح أن الطلاق في الغضب يقع ما لم يغلق الغضب على الإنسان عقله، فإذا أغلق عليه عقله فلم يعد يشعر ما يقول فإن طلاقه يقع. فإن طلاقه إذا كان غضبان وقد أغلق الغضب على عقله وقع حينئذ لا يقع الطلاق، أما ما عدا ذلك فإن الطلاق يقع. ولهذا أنت أدرى بنفسك إن طلقت امرأتك وأنت غضبان لكنك تشعر بالكلمات تخرج من فيك فإن الطلاق يقع ولا تحتاج أن تستفتي شيخا. وإلا لو قلنا بأن الطلاق لا يقع في الغضب هكذا بإطلاق لما وقع طلاق على ظهر الأرض، لأن الطلاق لا يقع إلا في لحظة غضب، ولن يطلق الرجل امرأته في لحظة سعادة وسرور وحبور، إنما يقع الطلاق غالبا في لحظات الغضب، بل لا يقع الطلاق إلا في لحظة الغضب. وعليه لو قلنا بأن الطلاق لا يقع في الغضب بإطلاق لما وقع طلاق أيضا مطلقا. إذن الطلاق يقع في الغضب ما لم يغلق الغضب عليك عقلك، فحينئذ لا يقع الطلاق لأنك كالمجنون. ثانيا، طلاق الهازل، طلاق المازح، رجل يمزح مع امرأته فلم يجد كلمة طيبة ولا كلمة رقراقة، إنما يجد الطلاق فيمزح به مع امرأته فيقول أنت طالق، يقول أنا أمزح، ويقول أنت طالق، إذا خرجت وإذا دخلت قال أنت طالق. فهل طلاق المازح، هل طلاق الهازل يقع أم لا؟ الجواب قد اختلف أهل العلم في ذلك، والصحيح أن طلاق الهازل يقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الطلاق. ولأن الطلاق أحكامه عظيمة فلا ينبغي أن يكون الطلاق لعوبة يستهزئ به هذا أو يهزل به هذا أو يمزح به ذاك. فالطلاق إذا وقع في لحظة مزاح فإنه يقع. لماذا؟ لأن الرجل إنما قصد اللفظ، هو لم يقصده بقلبه ولكنه قصده بلفظه ولسانه، وطالما أنه قصده بلسانه وقصده بلفظه وقع، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الطلاق. إذن الطلاق أيها الأحبة يقع ولو كان من هازل، يقع الطلاق ولو كان من هازل. طيب أيها الأحبة، إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا، طلق المرة الأولى وطلق المرة الثانية وطلق المرة الثالثة، فهل يحل له أن يراجعها؟ الجواب لا يحل له أن يراجع امرأته بعد المرة الثالثة، لأن الله عز وجل حرمها عليه، فقال سبحانه وتعالى فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، ويكون هذا النكاح مرادا به الديمومة ليس مرادا به التحليل، أن يتزوجها رجل من أجل أن يحلها للأول فهذا ملعون صاحبه. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، وهذا الديوث المستعار، فلا يجوز أن تستأجر رجلا يتزوج امرأتك ثم يطلقها فتعود إليك مرة ثانية، وهذا زنا، فمن دخل بها بهذا العقد فعقده باطل، ومن رجع إليه من رجعت إليه فأيضا هذا رجوع باطل، هذا زنا في زنا ولا يحل أبدا. وإنما إذا تزوجها رجل بغرض الديمومة ثم مات عنها أو طلقها يوما ما من غير تحايل واتفاق فلها أن ترجع إلى زوجها الأول ولا إشكال. ثم علموا أيها الأحبة أن هذا الزواج هو الثاني لا يحلها للأول إلا إذا دخل بها وجامعها وذاق عسيلتها وذاقت عسيلته، لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة رفاعة القرضي لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقين عسيلته، أي لا بد من الجماع، فالعقد لا يكفي والخلوة لا تكفي، لا بد في ذلك من الجماع، لا بد في ذلك من الجماع. طيب مسألة، إذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول فهل يفترق الحكم عن الطلاق بعد الدخول؟ يعني إذا كان رجل عاقدا على امرأة ثم طلقها قبل أن يبني بها وبين أن يخلو بها وبين أن يدخل بها، فما حكم هذا الطلاق؟ أيها الأحبة، إذا طلق الرجل امرأته وكان قد عقد عليها فقط فإنها تصبح هنا بائنة بينونة صغرى، ومعنى ذلك أنها لا تحل له حتى يعقد عليها من جديد، ليس حتى تنكح زوجا غيره، وإنما لابد أن يعقد عليها من جديد. وهذه مسألة للأسف الشديد في مجتمعنا موجودة وقل من يعرف حكمها، فقد يتهور الشاب الذي عقد على فتاة ويطلقها لأدنى سبب ثم يحصل صلح بينهما بعد ذلك ويستمر هذا العقد ثم من بعد يبني عليها، وهذا باطل ولا يجوز، فإنه دخل بامرأة أجنبية، لأنه إذا طلقها مرة واحدة فليس له الثانية ولا الثالثة، وإنما لابد أن يعقد عليها من جديد. الطلاق قبل الدخول، الطلاق قبل الدخول لا بد من تجديد العقد مرة ثانية، لا بد من أن يعقد عليها ولا يكتفي بهذا العقد الأول، فإن دخل بها بعد ذلك فليست المرأة امرأته، إنما لا بد أن يعقد من جديد وليس عليها عدة. فالرجل إذا طلق مرته قبل الدخول فلا عدة ولا شيء من هذا، لا عدة عليها، وإنما لا بد أن يعقد عليها من جديد إذا أرادها، ولكن إذا أراد رجل آخر أن يعقد عليها عقد مباشرة بلا عدة، لأن المطلقة قبل الدخول ليس عليها عدة. يبقى هذا الطلاق قبل الدخول، أنت ابنتك عقد عليها شاب ثم طلقها قبل أن يدخل بها وتم الصلح بينكما، يستمر هذا العقد؟ لا، لابد أن نعقد من جديد. أما إذا دخل بها أو وبنى بها أو خلى بها خلوة مأمونة، يعني خلى بها وأغلق عليهما الباب وغير ذلك، فإذا طلقها الرجل بعد ذلك فللرجل طلقة ويراجعها في العدة، وطلقة ثانية ويراجعها في العدة، فإن طلقها ثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فالرجل إذا بنى بامرأته ثم طلقها فهناك ما يسمى بالعدة. العدة هذه ثلاث حيض على الصحيح بالنسبة لهذه المرأة، يعني تحيض ثم تحيض ثم تحيض. في هذه المدة إذا أراد أن يراجعها فله ذلك، طلق اليوم وأراد أن يراجع غدا فله ذلك، طلق اليوم وأراد أن يراجع بعد أسبوع فله ذلك، بعد أسبوعين، بعد شهر، وهكذا ما لم تخرج المرأة من عدتها التي هي ثلاث حيض فله ذلك ويرجعها في أي وقت شاء. ولكنه يشهد على رجعتها، يشهد رجلين على رجعتها. أما إذا طلق مرة ثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. خلاصة الأمر أن الرجل إذا طلق قبل أن يدخل بامرأته فله طلقة واحدة، إن طلقها بانت منه، فإن أرادها مرة ثانية فلا بد أن يعقد من جديد. طيب، أما إذا بنى بها ودخل بها فله مرة ويراجعها وله الثانية ويراجعها طالما أنها في العدة، فإذا خرجت من العدة بعد المرة الأولى والثانية جاز له أن يراجعها لكن بعقد جديد. أما الثالثة إذا طلق امرأته طلقة ثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هذا باختصار أحكام الطلاق. فإذا أردت طلاقا شرعيا فراع لفظا وزمانا، أما اللفظ فأنت طالق، وأما الزمان ففي طهر لم تجامعها فيه. طيب، ما لك عند امرأتك إن طلقتها؟ إن كانت قبل الدخول فلا يجوز أن تواصل حياتك معها إلا بعقد جديد، وأما إذا كان بعد الدخول فلك طلقة وتراجعها في العدة، وثانية وتراجعها في العدة، وثالثة فلا تحل لك، إن طلقتها الثالثة فلا تحل لك من بعد حتى تنكح زوجا غيرك، ليس بغرض التحليل وإنما بغرض ديمومة الحياة الزوجية. أما أن تقول علي الطلاق فلا ينبغي هذا، أما أن تقول أنت طالق 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 فلا ينبغي هذا، أما أن تقول أنت طالق مالك مالك وشافعي وأبي حنيفة، فإن طلق الرجل امرأته ثلاثا أو طلق امرأته كذا فاعلم أن جمهور العلماء سلفا وخلفا على أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قال أنت طالق 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 وقع الطلاق ثلاثا. هذا قول جماهير أهل العلم، فاحذروا يا عباد الله أن يطلق الرجل امرأته ثلاثا، فإن قول جماهير أهل العلم أن الطلاق بذلك يقع ثلاثا، وإن كان هناك بعض أهل العلم يقول بخلاف ذلك، لكن احذر، لماذا تجعل أمرك في هذا؟ واعلم أن الرجل أيضا إذا طلق امرأته هي حائض، فجمهور أهل العلم بل ذكر بعضهم الإجماع في ذلك أن الطلاق يقع مع الإثم في الحيض، فعلام تعرض نفسك لهذا؟ وإن كان بعض أهل العلم يرى عدم وقوع الطلاق في الحيض، لكن المسلم لابد أن يتعلم ليعظم شعائر الله ولا يقع بين خلاف أهل العلم. فنقول لك إذا أردت أن تطلق بعد جهد جهيد في الإصلاح بينك وبين امرأتك
حتى لا تتشتت الأسر وحتى لا تضيع البيوت. ووالله ثم والله ثم والله قد يبكي الزوج أو تبكي الزوجة لكن لا يملك شيخ على وجه الأرض ولا يملك عالم على وجه الأرض. ولو كان الرسول حيا صلى الله عليه وسلم لما ملك أن يراجع امرأة بعد أن يطلقها زوجها ثلاثا. فاتقوا الله أيها الأحبة، اتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله يا أزواج ويا زوجات. فعلى الزوج أن يتقي الله. عالج أمر امرأتك، قد يستفز الإنسان مع امرأته فيتكلم كلمة، قد يشتم، قد يسب، قد يفعل شيئا. كل هذا يمكن أن يراجع ويمكن أن يصحح ويمكن أن يصلح. أما الذي لا يمكن مراجعته إلا بأحكام دقيقة هو الطلاق. فابتعد عن الطلاق ولا تنظر إلى هؤلاء المستهترين الذين يبيعون بالطلاق ويشترون بالطلاق ويتناكحون بالطلاق ويفعلون كل شيء بالطلاق. عليه الطلاق، عليه الطلاق، عليه الطلاق، في صغير وكبير، في بيع وشراء، في عظيم وحقير. حتى رأينا الشباب الذي لم يتزوج قد تعود هذه اللفظة أيضا، فإنه يطلق أيضا ويقول عليه الطلاق مع أنه ليس لديه امرأة، لأنه رأى مجتمعا يتلفظ بهذه الألفاظ. اتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن أحكام الطلاق أحكام عظيمة. ولهذا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وجه بتلك الأحكام، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. وأنا كررت هذا الموضوع ربما في بعض البلدان وكثيرا من المرات، لأنني أرى كل يوم والله يا أخواني صباح أول أمس ثلاث قضايا بعدما خرجت من الدرس، ثلاث قضايا في ساعة واحدة، ما صعدت إلى بيتي إلا قرابة الظهر، هذا طلاق وهذا طلاق وهذا طلاق. لماذا يا أخواني؟ لماذا ولد صغير يتنازع فيها أبوان، يكون الولد الصغير الرضيع مع هذه أو مع هذا، وربما لجأ إلى المحاكم، وربما يكون الأب صاحب شكيمة وصاحب سطوة فيأخذ الولد الرضيع من أمه فيحرم الولد من أمه ويحرم الأم من ولدها. وربما أيضا أخذت المرأة ولدها وحرمت الزوجة من رؤية والأب من رؤية ولده. أعلم بعض الناس لم يرى ولده منذ 5 سنوات أو 6 سنوات. لماذا؟ وإذا راه في الاستاد الرياضي أو راه في المحكمة أو راه في مركز الشرطة فعلام هذا الحرمان. أين حق الولد؟ أنت ستتزوج، هي ستتزوج، أين حق الولد؟ ما ذنب الولد أن يعيش بعيدا عن أبيه وأن يعيش بعيدا عن أمه؟ إن الطلاق أيها الأحبة ليس أمرا خاصا، إن الطلاق يهدد العلاقة في المجتمع ويهدد ويهدم الأواصر في المجتمع. أتدري ما معنى رجل طلق امرأته؟ يعني أسرة عادت أسرة، وربما بلد عادت بلدا، وحرم الأولاد وشتت الأولاد وضاع الأولاد. ويدل على هذا وأن الشيطان أفرح ما يكون بهذا الطلاق ما جاء في صحيح الإمام مسلم، أن الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه ويقول أيكم كان أكثر إضلالا لبني آدم ألبسته تاجي هذا. فيأتي الواحد فيقول ما زلت بفلان حتى فعل كذا، يقول لعله يطوب ويرجع. ويأتي الثاني ما زلت بفلان حتى فعل كذا، يقول لعله يطوب ويرجع. حتى جاءه شيطان فقال ما زلت بفلان حتى فرقت بينه وبين امرأته، فقال أنت نعم أنت، ثم يقربه ويلبسه تاجه. فعلام يفرح الشيطان بالطلاق، لأنه في الحقيقة الطلاق يترتب عليه من آثار الوخيمة ما يترتب. ليس معنى هذا أن الطلاق حرام، لا يا إخواني، فالذي شرع الطلاق هو الله، ولكن حينما يكون في محله وحينما يكون في نصابه، كأي أمر من الأمور إذا وضع في نصابه أتى ثماره، وأما إذا وضع في غير نصابه فإنه يترتب عليه آثار وخيمة. لو أن الرجل ابتلي بامرأة ناجز لا تسمع ولا تطيع ولا تتقي الله، امرأة لا تصلي أو تصلي بعض الأوقات أو تصلي بعض الفروض، امرأة لا تتقي الله، لا تلبس حجابها، امرأة لا تتقي الله، فلا تراعي أمه ولا أباه، فحينئذ إذا استحالت العشرة فالطلاق والطلاق مشروع، بل هو من محاسن الإسلام، لكن إذا وضع في نصابه. فاتقوا الله يا عباد الله في هذا الأمر، واحفظوا بيوتكم واحفظوا أزواجكم واحفظوا أولادكم. كما أنني أنبه في دقيقة واحدة أيضا إلى أن من الأمور المحرمة أن يقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي، أو تحرمي علي مثل أمي، فاعلم أن هذا ظهار وهذا نوع آخر من الأحكام. فمن قال لامرأته أنت كأمي أو تحرم علي زي أمي أو غير ذلك، فإن حكمه أنه ظهار، فلا يحل له أن يمسها أن يجامعها إلا بعد ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يعتق رقبة ولم يعد وجود رقبة. الأمر الثاني فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، من قبل أن يتماس، فلا بد أن يصوم شهرين متتابعين. فإن أفطر يوما من غير عذر عاد فبدأ الصيام من جديد. فمن لم يستطع، كان يكون كبير السن، كان يكون مريض، أما القوي فلا يحل له أن ينتقل من الصيام إلى غيره. فإن كان مريضا وغير قادر قال سبحانه فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإطعام 60 مسكينا. فلا بد من عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هذا إذا قال لامرأته أنت مثل أمي أو تحرم علي مثل أمي، فحينئذ هذا ظهار ولا بد أن يكفر هذه الكفارة قبل أن يمسها، وإن لم يعتبر طلاقا. فليس الظهار طلاقا ولا يحسب من الطلاق، ولكنه منكر من القول وزور. لابد أن يؤدب الزوج أدبا شرعيا في هذا. إذا قال لامرأتي أنت علي كظهر أمي أو تحرم علي زي أمي، يبقى لابد من صيام شهرين متتابعين إذا لم يجد الرقبة، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هذه أحكام أحببت أن أطوف بها مع إخواني ونذكر بها أحبابي، لأن الأمر كثر وعظم، ولأنه لا يخلو بيت من بيوت المسلمين الآن إلا من رحم الله يخلو من هذا. وأنا أعجب الذي يأتي يستفتي، هذا طيب، لكن أعجب من كثير من البيوت لا يسأل ولا يستفتي، وربما طلق الرجل امرأته 10 مرات ومع ذلك هو يعيش معها، بل ويستأنف أن يسأل. فاتقوا الله يا عباد الله، أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن ينور بيوتنا بنور الكتاب والسنة، وأن يحفظ علينا بيوتنا، وأن يحفظ علينا أعراضنا، وأن يجمع بين الأزواج والزوجات، وأن يرزقنا وإياكم وإياهم الألفة والمحبة والمودة والسكن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا مكروبا إلا صرفته، ولا حاجة من حوائجنا والآخرة إلا قضيتها وأسترتها بفضلك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأقم الصلاة.